احدا من اوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسابع من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في التاسع عشر من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من كانون الثاني يناير عام 1987 ميلادي، بدأت قوات الجمهورية الإسلامية عملياتها العسكرية الكبرى كربلاء الخامسة ضد قوات النظام البعث الصدامي الغازية في شرق مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية. ونظرا لأهمية المنطقة، فقد كان نظام البعث الصدامي قد وضع المزيد من الاستحكامات حول المدينة، إلا أن القوات الإيرانية وبإيمانها بالباري تعالى تمكنت من تدمير كافة الخطوط الأمامية للنظام الصدامي، لتؤكد للنظام الدكتاتوري صدام وأسياده الغربيين قوة إيران الإسلامية وصلابة رجالها. وتمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من إسقاط أكثر من 80 طائرة وتدمير 700 دبابة عراقية، بالإضافة إلى وقوع آلاف الجنود العراقيين أسرى بيد القوات الإيرانية. في التاسع عشر من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، انطلقت أول تظاهرة شعبية في مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه وللمطالبة بالإطاحة بالنظام الملكي. وكانت أكبر تظاهرة خرجت بعد انتفاضة الخامس من حزيران يونيو 1963 في مدينة قم المقدسة، وتوجه للمظاهرة عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وأبناء المدينة في المسجد الأعظم في قم المقدسة، فقام عناصر الشاه المقبور بمهاجمة المتظاهرين بأبشع صورة، فاستشهد عدد كبير منهم، فيما قام النظام باعتقال العشرات من طلبة العلوم الدينية ونفيهم خارج المدينة. وقد شكلت تلك التظاهرة نواة للتظاهرات التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباءنا أصدقائنا، هل تعرفون عن ماذا نتكلم اليوم إن شاء الله معكم؟
نعم يا أصدقاء، اليوم نريد أن نتحدث معكم حول خطر عظيم.
خطر عظيم. طبعا إذا لم ننتبه إليه سيهلكنا، سيحول حياتنا وحياة أقاربنا وأصدقائنا إلى جحيم لا سمح الله.
لا سمح الله. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون ما هو؟ ما هو يا حنان؟
حسنا يا أصدقائنا، لا بأس، سنخبركم بمعنى النميمة وستجدون أنتم مصادقها في الحياة.
نعم يا أحبتي، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإيقاع العداوة والأحقاد.
النميمة خلق سيء أحبتنا.
أكيد يا حنان، لماذا؟ لأنه باعث للفتن وقاطع فيما بين الأصدقاء، وأيضا
يسبب الحقد والكراهية، ويجعل الصديقين عدوين والأخوين متباعدين.
نعم يا أحبتي، الآن هل عرفتم لماذا تكون النميمة خطرا عظيما؟ ها؟
فهي تماما تشبه الذباب لأنه ينقل الجراثيم.
نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم، وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا كما قلنا قبل قليل ستكون حول بعض الأصدقاء الذين يقومون بالنميمة ولا يعرفون كم أن النميمة شيء غير جيد ويدمر العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوة أيضا.
الشخص النمام يا أحبتي هو الشخص الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر، لكن بشكل ليس صحيحا، لكي يقوم بإفساد العلاقة بين الطرفين،
وهذا يعتبر من الآثام الكبيرة والمعاصي الخطيرة.
هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم. أكيد يا حنان أصدقاؤنا يعرفون بأنه موضوع قصتنا لهذا اليوم حول ماذا؟
نعم أكيد يعرفون.
حول ماذا يا حنان؟
حول النميمة.
أحسنتي، إذن هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله بخير. أحبائي تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي الحلوين، خرج الثعلب ذات يوم يمشي في الغابة لوحده، وكلما رآه أحد الحيوانات كان يبتعد عنه بسرعة، وكلما حاول الثعلب أن يقترب من أي حيوان من حيوانات الغابة كانت الحيوانات تبتعد عنه، لأنها كانت تعرف أن هذا الثعلب نمام ينقل الكلام بشكل غير صحيح فيخلق مشاكل بين هذا الحيوان وذاك.
أرنوبه أرنوبه، مرحبا بك.
نعم يا ثعلب، ماذا تريد؟
كيف حالك؟ ها؟
بخير، هيا قل لي ماذا تريد؟
ألا تلعبين معي؟ ها؟
لا أنا آسفة.
وهل تخافين مني؟ ها؟
ولماذا أخاف منك؟
إذن لماذا لا تلعبين معي؟
لا يعجبني.
هيا أرجوك يا أرنوبة، فأنا لوحدي ولا أحد يكلمني.
وما شأني أنا؟
إذن ممكن أن تقولي السبب؟
أي سبب؟
السبب الذي يجعل حيوانات الغابة لا تريد أن تكلمني.
لا أعرف، والآن اسمح لي، أريد الذهاب.
إلى أين يا أرنوبة؟
أريد أن أذهب لكي ألاقي صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم.
الحق معك، فأنت لا تعرفين الحقيقة.
أية حقيقة؟
زرافة لم تعد بحاجة إلي.
وكيف؟
لأنها تقول إنها سوف لا تكلم من حيوانات الغابة أحدا، لأن جسمها كبير ورقبتها طويلة وجميلة يا أرنوبة.
معقول؟
مثل ما أقول لك صدقيني، فهي تقول إنني جميلة جدا ورقبتي طويلة جدا أيضا، وسوف لا أكلم أحدا أبدا.
لا أصدقك يا ثعلب.
الحق معك، ولكن عندما تلتقين بها سوف تعرفين الحقيقة أكثر يا أرنوبة.
لا تحاول أن تتكلم هكذا عن زرافة، فهي لا يمكن أن تقول مثل هذا الكلام، أنا أعرفها.
ماذا؟
أحبائي، ذهبت أرنوبة ولم تلعب مع الثعلب، ولكنها ظلت وهي في الطريق ظلت تفكر بكلام الثعلب. لماذا قالت زرافة هذا الكلام؟ هل صحيح أنها لا تريد أن تكلم أرنوبة بعد؟ هل صحيح أن الزرافة أصبحت متكبرة ومغرورة؟ وفجأة شاهدت أرنوبة الأسد ملك الغابة، فبادرت بالسلام عليه وقالت له:
مرحبا يا أسد الغابة.
أهلا يا أرنوبة، تفضلي.
كيف حالك يا أسد الغابة؟
لست بخير.
ولماذا؟
منزعج قليلا.
ومن الذي أزعجك يا أسد الغابة؟
قولي لي يا أرنوبة، إلى أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة إلى صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم نعم يا ملك الغابة.
واو، الزرافة هي التي أزعجتني، هل عرفت الآن؟
ولماذا أنت غاضب جدا يا أسد؟
أريد أن أعاقب الزرافة، إنها تقول كلاما غير لائق عني. نعم.
من؟ زرافة؟
نعم، يجب أن أعاقبها، يجب أن تعرف أنني أنا ملك الغابة.
وماذا فعلت يا أسد الغابة؟
قلت لك إنها تقول عني كلاما غير لائق.
يا أسد الغابة، لا تصدق هذا الكلام. فالزرافة لا يمكن أن تتكلم عنك بكلام غير لائق.
على كل حال يا أرنوبة، لو شاهدت الزرافة قولي لها أن تحضر هنا في الحال.
حاضر حاضر يا أسد الغابة.
هيا بسرعة، هيا ذهبي وابحثي عن الزرافة. هيا.
حاضر أنا ذاهبة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين ذهبت أرنوبة تبحث عن الزرافة، وفي هذه المرة زادت الحيرة في قلبها وقالت لنفسها:
ربما أن الثعلب معه حق. نعم، قبل قليل قال الثعلب أن الزرافة أصبحت مغرورة ولا تريد أن تكلم أحدا، والآن الأسد أيضا يقول إن الزرافة تقول عنه كلاما غير لائق. يا إلهي، لا أعرف ماذا أقول. ربما كلام الثعلب صحيح، من يدري. يا إلهي، لو شاهدتها سأعاتبها. نعم سأعاتبها، ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وحتى عن الأسد. من تظن نفسها؟ صحيح هي كبيرة الحجم وجميلة ورقبتها طويلة، ولكن ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وعن بقية الحيوانات، ليس من حقها.
وفي هذه الأثناء يا أحبائي، وبينما كانت أرنوبة تكلم نفسها، فجأة شاهدت زرافة من بعيد، فنادته الزرافة وقالت لها:
ها؟ يا أرنوبة، يا أرنوبة، كيف حالك؟ لم أشاهدك منذ فترة طويلة.
وما شأنك بي؟
ها؟ ماذا حصل يا أرنوبة؟ تتكلمين معي بطريقة غير لائقة.
بطريقة غير لائقة؟ نعم، مثل ما تكلمت عن أسد الغابة بطريقة غير لائقة.
لكن كيف يا أرنوبة؟ هل تصدقين أنني أتكلم عن أسد الغابة؟
نعم، وعني أنا أيضا.
كيف تظنين أنني أتكلم عنك بكلام غير لائق؟ هيا أرنوبة.
اسمعي يا زرافة، الأسد منزعج منك كثيرا وطلب مني أن أبحث عنك لكي يعاقبك.
ماذا تقولين؟ يعاقبني؟ ولماذا يا أرنوبة؟
نعم، لأنك تكلمت عنه كلاما غير لائق.
لا، هذا مستحيل.
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة يا زرافة.
أي حقيقة يا أرنوبة؟
الحقيقة التي قالها الثعلب عنك.
الثعلب؟
نعم الثعلب.
الآن عرفت كل هذا الذي حصل بسبب الثعلب الملعون.
أنتما هنا ونبحث عنكما؟
كنت أتكلم مع زرافة.
أنت يا زرافة، منذ هذه اللحظة ممنوع عليك البقاء في هذه الغابة.
ما حصل يا أسد؟
من يتكلم عني كلاما غير لائق يجب أن أعاقبه، وعقابك أنت أن تترك الغابة.
يا أسد الغابة، أنت تقول أنني تكلمت عنك كلاما غير لائق، وأرنوبة تقول نفس الكلام.
هيا وضحي لي، لماذا تكلمت عني؟
الحقيقة أنني لم أتكلم عنك ولا عن أرنوبة.
يعني أنك لم تتكلمي عني كلاما غير لائق؟
يا أسد الغابة، أنت ملك الغابة وعليك أن تحكم بالعدل.
ماذا تقصدين يا زرافة؟
عليك أن تطلب من الثعلب الذي نقل لك هذا الكلام، تطلب منه أن يحضر إلى هنا حالا أيها الملك الغابة.
ولماذا؟
لأن الثعلب وكما تعرفون حيال ونمام.
حقا؟
الثعلب ينقل كلاما غير صحيح بين الأصدقاء لكي تكون بينهم مشاكل.
هل تتكلمين بجد أيتها الزرافة؟
إذا كنت لا تصدقني هيا اطلب أن يأتي الثعلب هنا حالا وسوف تعرف الحقيقة.
طيب أخبر الثعلب يحضر. هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن طلب الأسد من الثعلب أن يحضر، ولما جاء الثعلب عرف الأسد وأرنوبة والزرافة وبقية الحيوانات في الغابة، عرفوا الحقيقة أن الثعلب كان يريد أن يخلق المشاكل بين أرنوبة وزرافة وكذلك بين زرافة والأسد. وقد كان من حسن الزرافة أنها عرفت حقيقة الثعلب وكشفته وكشفت ألاعيبه، ولذلك فقد قرر الأسد أن يطرد الثعلب من الغابة بسبب أفعاله غير الجيدة، وأنه كان يمتاز بالنميمة التي هي صفة غير محببة. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
طوبى للأصحاب بالله الأحباب، للرب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب بالله الأحباب، للرب الأرباب قد نالوا الظل. ربي قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. عجما أو عربانا، طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل طوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل. قاموا في درب الخير قد انطلقوا، يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا، يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا، يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. إخلاص إيمان، طوبى للأصحاب في الله الأحباب، في الرب الأرباب قد نالوا.
أحبائنا، نريد أن نتعلم خلال هذه الدقائق قولا جميلا جدا عن النميمة. وقبل ذلك نطرح عليكم سؤالا.
نعم يا أصدقاء، السؤال هو بما نسمي الشخص الذي يقوم بالنميمة؟
أحسنتم، النمام.
النمام هو الذي يمشي في الناس ويقوم بالإفساد فيما بينهم، مثلا يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وهو يكرهك،
أو مثلا أنه قال فيك كلاما بذيئا، أو أنه لا يحبك، فهذا الشخص يسمى ماذا؟
نعم يا أصدقاء أحسنتم، يسمى
بالنمام. طيب نعود إلى المثل الذي سنخبركم عنه. المثل هو كالتالي: نعم،
من نم لك نم عليك. من منكم يعرف ما المقصود من هذا المثل؟ ها؟ كرر المثل يا حنان.
نعم، من نم لك نم عليك.
أحسنتي وبوركتم أيضا يا أحبتنا. البعض منكم أجاب صحيحا. لماذا؟
لأن هذا المثل يقول بأن الشخص الذي يأتي إلينا ويتحدث بسوء عن الآخرين، فلا شك أنه عندما يذهب إلى الآخرين فهو يتحدث عنا أيضا بسوء.
أحسنتي. انظري يا أحبتي، إن الإنسان النمام هو مرفوض من قبل الجميع، لا أحد يحب هذا الشخص. فحذاري حذاري حذاري أن نصادق الشخص النمام.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
النميمة هي نقل الأخبار السيئة التي تقال في الآخرين بغرض الإفساد وخلق العداوة والبغضاء والفرقة، وهو مرض من أمراض المجتمع التي تنخر في عظام الإنسان وتجعله متفككا. ولذا نهانا الله تعالى عن الاستماع لمن يسعون بالنميمة بين الناس. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عقاب النميمة: أولا، انقطع المطر عن بني إسرائيل في زمن موسى، فجاءوا إلى موسى يتشاكون الفقر والحاجة، وقالوا له: ادع لنا ربك لينقذنا من هذه التهلكة. فخرج موسى فيهم إلى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء، ودعوا ربهم لينزل عليهم المطر، إلا أن المطر لم ينزل مع كثرتهم، إذ كان عددهم 70,000. فرفع موسى رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أدعوك ومعي 70,000، فلا تستجيب لنا، فهل نقصت منزلتي عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن بينكم رجلا نماما، فقل له أن يخرج من بينكم حتى أنزل عليكم المطر. ثانيا، عذاب في البرزخ، وهو عذاب القبر. ثالثا، عذاب في الآخرة، وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نماما. وأنصح الذين ينمون بين الناس أن يبتعدوا عن النميمة، فهم سوف يدخلون النار، ولن يكونوا محبوبين عند أصدقائهم، ولن يستجيب الله دعاءهم. أنا عمار عباس عطية من البحرين.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، هل سمعتم اسم أم جميل؟
أم جميل هي بنت حرب، أخت أبي سفيان. كانت هذه المرأة؟
نعم، كانت هذه المرأة تمشي بين الناس بالنميمة، فتلقي بينهم العداوة والأحقاد، وتسبب القطيعة بين الإخوان.
فسمى الله عز وجل النميمة حطبا، حيث قال سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب.
وقد قيل إنها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدمي قدميه.
هل عرفتم يا أصدقائنا كيف أن النمام يصبح عدوا لله ولرسوله؟
نتمنى أن لا يكون أحد منا ومن مستمعينا الأحبة ومن أصدقائنا يتصف بهذه الصفة النميمة.
اللهم آمين إن شاء الله يا رب، وأن نكون أيضا بعيدين عن مثل هؤلاء الأشخاص، وأن نسعى
لأن ننصحهم لكي يجتنبوا هذا الخلق الذميم والسيء.
نعم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي: لماذا رسبت هذه السنة؟ فقال الولد:
لأن المدرس أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
قال المدرس للطفل: لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها:
ماما أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فسألته أمه: ها، ولماذا يصيح هذا الرجل يا ولدي؟ فقال الطفل:
إنه يصيح آيس كريم آيس كريم.
أحبتنا، البعض يسأل أنه لو كنا في مكان وقام أحدهم بالنميمة وذكر أحد الأشخاص بسوء، فماذا يجب علينا أن نفعل؟
في الواقع يا أصدقاء، أن هناك البعض من أصحاب النفوس المريضة لا يحضرون مجلسا إلا ويتحدثون عن الآخرين بسوء ويسعون في النميمة.
حسنا أحبتنا، في مثل هذه المواقف علينا أولا أن ننهاهم عن هذا العمل الخبيث، وأن نذكرهم بسوء هذا العمل.
نعم يا أصدقاء، فإن سمعوا كلامنا وانتهوا عن هذا الفعل الحرام فنور على نور، وإلا علينا أن نترك ذلك المجلس إلى أن يجري حديث طيب ليس فيه غيبة أو نميمة أو تهمة.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً، إذ إنه يعيش 250 سنة؟
تعلمون أن العقارب السامة تستطيع البقاء على قيد الحياة 30 شهراً دون أن تتناول أي نوع من الطعام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحباء
بأن أصدقائنا الحلوين، يحكى أن رجلا عجوزا كان جالسا مع ابنته التي كانت تبلغ من العمر 25 سنة في القطار، وبدت الكثير من البهجة والفضول على وجه الشابة التي كانت جالسة بجانب النافذة. أخرجت الشابة يديها من النافذة وشعرت بمرور الهواء وصرخت: أبي أبي، انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا.
نعم يا أصدقائنا، تبسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة بنته، وكان يجلس بجانبهم زوجان ويستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنته، وشعر بقليل من الإحراج. فكيف تتصرف شابة في عمر 25 سنة كالطفل؟ فجأة صرخت الشابة مرة أخرى: أبي، انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر، الغيوم تسير مع القطار. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشابة مرة أخرى، ثم بدأ هطول الأمطار وقطرات الماء تتساقط على يد الشابة التي امتلأ وجهها بالسعادة، وصرخت مرة أخرى: أبي، إنها تمطر والماء لمس يدي، انظر يا أبي.
في هذه اللحظة يا أصدقاء لم يستطع الزوجان السكوت، وسأل الرجل العجوز: يا أخي، لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنتك؟ هنا قال الرجل العجوز: إننا قادمون من المستشفى، حيث إن ابنتي قد أصبحت بصيرة لأول مرة في حياتها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها عبر عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو الفقر والفقير، حيث نتناول هذا الموضوع من محاور وجوانب متعددة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبائي أحبتنا الكرام، الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني. والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان، وذلك مثل تشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقيام النظير على النظير. وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها بابا في كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي وعقد لها بابا السيوطي في الإتقان. وتتبع ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أمثال القرآن التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، فبلغت 40 مثلا. وقد أخبرنا الله تعالى بضرب الأمثال في القرآن الكريم، فقال جل شأنه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الكريم التي يذكرها المؤلفون، وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح أو الآيات الدالة على معنى رائع. وفوائد الأمثال القرآنية هي عديدة، من جملتها أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء، حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب. وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائبة في معرض الحاضر. كما أن الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، ويضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله، حيث يعود الإنفاق عليه بخير كثير، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكذلك حال الصحابة، فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم. ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله مثلا لحال من أتاه فتنكب الطريق عن العمل به وانحدر في الدنيا منغمسا، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع. وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعظة. Thank you. أحبتنا الكرام، اشتركت اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية في الأمثال التي ضربت حول الفقر والفقير. يكاد أغلبها يتناول المعاناة التي يعيشها الفقير بشكل عام، على الرغم من أنه في بعض الأمثال يطرح محور الفقر باعتباره نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي متدهور. ونبدأ جولتنا في عالم الأمثال بالمثل العربي الذي يقول: الفقر ليس عيبا. ويقول المثل الفارسي: فقيري أورنيست، فقيري أورنيست، أي أن الفقر ليس عيبا. ويقابله المثل الإنجليزي:
Poverty is no sin, poverty is no sin،
ومعناه أن الفقر ليس إثما. وحول هذا الموضوع أي الفقر، ضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة، تتناول كل منها مفهوما معينا عن الفقر. فالمثل العربي يصف الحمقى بأشد من الفقر فيقول: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. أو المثل الآخر الذي يقول: أفقر الفقر الحمق. بينما لا ينظر المثل الفارسي إلى الفقر باعتباره عاراً أو إثماً، بل إن الإنسان الفقير هو كباقي الناس الآخرين، له حقه في الحياة. من هنا يقول المثل الفارسي: آدم فقير از شهر بیرون نمی کنند، آدم فقير از شهر بیرون نمی کنند، ومعناه أن الإنسان الفقير لا يطرد من مدينته بسبب فقره. ويقول المثل الإنجليزي:
Poverty is hateful good. Poverty is hateful good.
أي أن الفقر هو الحسم البغيض. مستمعينا الكرام، من النادر أن تخرج الأمثال في اللغات الثلاثة والمضروبة حول موضوع الفقر من إطار المعاناة والألم والحرمان، وأغلب الأمثال تشترك في تناول هذه الظاهرة الاجتماعية من جانب خاص. لنتعرف معا على هذه الأمثال. يقول المثل العربي: إذا افتقرت نأى واستد جانبه، وإن رآك غنيا لانا واقتربا. ويقول المثل الآخر: إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. ويقول المثل الفارسي: چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن، چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. ومعناه: عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. وتقابلها الأمثال الإنجليزية:
When poverty comes in at door, love goes out of the window. When poverty comes in at door, love goes out of the window.
أي عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول:
Poverty parts friends. Poverty parts friends.
ومعناه إن الفقر يفرق ما بين الأصدقاء. مستمعينا الأفاضل، ومن بين الحكم والأقوال تسطع كلمات الإمام علي عليه السلام وهو يصف الإنسان البخيل فيقول: عجبت للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يقابله المثل الفارسي أوزماند نيوزمانداست، أوزماند نيوزمانداست، ومعناه أن البخيل أو الحريص هو المحتاج. ويقابله المثل الإنجليزي
He is poor who carries much, not who has not much. He is poor who carries much, not who has not much.
أي إن الإنسان الفقير هو الإنسان البخيل وليس الذي أمواله قليلة. وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول المتسولين، فبعض الأمثال تستنكر على الفقير أو المحتاج أن يستعطي ويفرض إرادته في آن واحد. تقول الأمثال العربية: طفيلي ومقترح، أو أشحاذ وتشارط. وفي الفارسية يقول المثل: چراغ مفلسی نوری ندارد، چراغ مفلسی نوری ندارد، و معناه ان مصباح المفلسی لا يضيء. او المثل الاخر الذي يقول گدا و این همه ادا، گدا و این همه ادا، و معناه فقير و متعجرف. ويقابله المثل الانجليزي
Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers.
ومعناه إن المتسولين لا يملكون حق الاختيار. أو المثل الآخر:
Poor and proud. Poor and proud.
أي فقير ومتكبر. أحبتنا الكرام، تعددت الأمثال والأقوال المضروبة حول الفقر في اللغة العربية تتباين في مضامينها، من جملتها: كاد الفقر أن يكون كفرا، أو الفقر في الوطن غربة، أو المثل الآخر الذي يقول الفقر الموت الأكبر. أما الأمثال الفارسية فتكاد تكون مشابهة للأمثال العربية أو مستلهمة منها. فالمثل الفارسي يقول: فقر إيمان را از بين مي برد، فقر إيمان را از بين مي برد، ومعناه أن الفقر يضعف الإيمان. أو المثل الآخر الذي يقول: فقير در جهنم نشسته است، فقير در جهنم نشسته است، ومعناه أن الفقير جالس في جهنم. ويقول المثل الفارسي أيضا خدوانت سروتمند رو کمک کند، فقیر می تواند گدایی کند. خداوند ثروتمند را کمک کند، فقیر می تواند گدایی کند. ای ان الفقیر بامکانه التسول. الأمثال الإنجليزية بدورها تناولت موضوع الفقر من زوايا مختلفة. فالمثل الإنجليزي يقول
The bigger knows who the miser is. The bigger knows who the miser is.
ومعناه المتسول يعرف من هو البخيل. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل الأماني وأحلى الأمنيات.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا من سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. العراقي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. القوة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وثلاثة جنود في غزة وثلاثة شهداء بالضفة الغربية.